أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في مناقشة شبهة ضعف روايات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وكان كلامنا في الملاحظة الثالثة، وهي في ذكر منطلقات الذين ضعفوا روايات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ووصل بنا الحديث إلى المنطلق الرابع، وهو ما ذكره ابن خلدون من أن بعض روايات الإمام المهدي رواها من وثق من قبل بعض علماء الجرح والتعديل، ولكنه ضعف من قبل بعض آخر، وما تعارض فيه الجرح والتوثيق لا تقبل روايته. وكلامه هذا ليس صحيحا على إطلاقه، ليس كل جرح يوجب سقوط وثاقة الراوي، بل لابد وأن يبين القادح وجه قدحه، لابد وأن يبين الجارح وجه جرحه، فلربما كان الجارح لا يعتمد على الطرق الشرعية والعقلائية في مقام الجرح، وإنما يعتمد على الخصومات الشخصية أو على الخلافات المذهبية، خصوصا إذا كان الجارح من علماء العامة الذين نصوا هم بأنفسهم على أن جرحهم قد لا يستند إلى وجه شرعي. وأذكر بعض الوثائق والشواهد التي تبين هذه الحقيقة. مثلا محمد بن عقيل يقول: وقال المقبلي في العلم الشامخ ما مفاده، إن الإمام أحمد مع فضله وورعه لما تكلم في مسألة خلق القرآن وابتلي بسببها جعلها عدل التوحيد، يعني غالى في مسألة عدم خلق القرآن، جعلها عدل التوحيد أو زاد. ثم ذكر أنه كان يرد رواية كل من خالفه في هذه المسألة تعصبا منه، وفي ذلك خيانة للسند. ثم قال: بل زاد، فصار يرد الواقف حتى الذي يتوقف في الحكم بعدم خلق القرآن، كان يرد خبره ويقول: فلان واقفي مشؤوم، بل غال وزاد وقال: لا أحب الرواية عمن أجاب في المحنة كيحيى بن معين. العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، صفحة 130. أيضا نقل الذهبي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أكره الكتاب عمن أجاب في المحنة كيحيى وأبي ناصر التمار، ميزان الاعتدال الجزء السابع صفحة 222. أيضا ابن الجوزي يقول ابن الأثير فيه: وكان كثير الوقيعة في الناس لا سيما في العلماء المخالفين لمذهبه. مجرد الاختلاف في المذهب، مجرد الاختلاف في الرأي كافي لأن يقدح ابن الجوزي. أيضا نقلوا أن مالكا إمام المذهب المالكي روى عن حميد بن قيس الأعرج ووثقه، إلا أنه لما تحامل عمرو بن قيس أخو حميد على مالك وبلغ ذلك مالك، ماذا قال مالك؟ قال: لو علمت أن حميد بن قيس أخوه ما رويت عنه. الكامل في ضعفاء الرجال، الجزء الخامس، صفحة 8. أيضا نقلوا عن يحيى بن سعيد القطان أنه جرح همام بن يحيى. ما هو سبب الجرح؟ سبب الجرح كما قال أحمد بن حنبل: شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة فلم يعدله همام فنقم عليه، لأنه رد شهادته أيام صغره قدحه وجرح. لهذا هم جعلوا قاعدة لكثرة وقوع الجرح والطعن فيما بينهم، ذكروا قاعدة وهي قاعدة أن جرح الأقران لا يقدح. قالوا: إذا طعن عالم في عالم لا نقبل هذا الطعن. مثلا الحافظ أبو عمرو بن عبد البر في كتاب العلم عقد باب في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، ماذا قال فيه؟ قال: وعن مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض. في كتاب معين الأحكام لابن عبد الرفيع من المالكية وقع في المبسوط من قول عبد الله بن وهب أنه لا يجوز شهادة القارئ على القارئ، يعني شهادة العلماء في أنفسهم، لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغضا. ابن عبد البر: الصحيح في هذا الكتاب أن من ثبتت عدالته وصحت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببين عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات. ابن عبد البر يقول: لابد وأن يبين الجارح وجه جرحه، أي لا يقبل الجرح معارض للتوثيق إلا إذا كان الجرح مفسرا. السبب في ذلك هو شيوع الجرح لا لوجه شرعي بين الكبراء. خذ هذه العبارة، الذهبي في ترجمة أبي بكر بن أبي داود، وأبو بكر بن أبي داود طعن وأراد الذهبي أن يدافع عنه، ماذا قال؟ قال: وكذا لا يسمع قول ابن جرير فيه، فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة، ثقف في كلام الأقران بعضهم في بعض. إذا كان هذا حال كبراء الجماعة، طعن بعضهم في بعض وبعضهم يطعن لموقف شخصي. نحن نقلنا قبل كم يوم عن باحث رد على الذهبي في توثيق أبان بن تغلب وقال: الأفضل ألا نروي روايات أبان بن تغلب حمية لعثمان، لأن عنده موقف من عثمان بن عفان مع وثاقته، ونص علماء الجرح والتعديل على وثاقته ينبغي أن لا نقبل روايته إذا كان هذا هو حال الجماعة، فكيف يمكن أن يقبل منهم جرح من نصوا على وثاقته؟ لهذا نحن نقول ما ذكره ابن خلدون من رافض وثاقة رواة نص أئمة الجرح والتعديل على وثاقتهم فقط لأن البعض ضعفهم، هذا القول من ابن خلدون لا نقبله، بل نقبله إذا كان الجارح يعتمد الموازين الشرعية والعقلائية في الجرح ويبين لنا وجه جرحه يفسر طعنه، وإلا لا نقبل طعنه وجرحه معارضا للتوثيق. النتيجة التي انتهينا إليها من خلال مناقشة شبهة تضعيف روايات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي أن روايات الإمام المهدي فوق الشبهات، ولا يملك المرء إلا أن يقطع بصدور بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبهذا انتهينا ولله الحمد من المحور الثالث من الفصل الأول، والذي خصصناه لدفع الشبهات عن أصل القضية المهدوية. وبهذا نكون انتهينا من الحلقة 20، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.